أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن مقتضى الأصل الذي أشارت إليه الآية المباركة أنه لا بد من سؤال أهل الذكر عندما لا يعلم الإنسان بشيء أو بعلم. وكذلك اتضح بأنه هذا الأصل ليس أصلا تأسيسيا، بل هو أصل إمضائي لما هو المرتكز عند الفطرة العقلائية، وأن هذا الارتكاز العقلائي لا يميز بين الذكر والأنثى، بين المؤمن وغير المؤمن، بين المسلم وغير المسلم، وإنما المدار على أن يكون ثقة في مورد علمه حتى يمكن الاطمئنان إليه. هذا هو الأصل الذي استفيد من الآية المباركة كما هو المشهور، أو كما هو رأي جملة من الأعلام الذين أشرنا إليهم. ولكنه قلنا بأنه هذا الارتكاز العقلائي يمكن أن يرد عنه الردع مثلا، أو أن يقيد إطلاقه وعمومه. ومن هنا انتقلنا إلى البحث الروائي، وأن الروايات تقول أن هذه الآية المباركة لا مصداق لها إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس إذن لا يمكن الاستناد إلى هذه الآية أو إلى ظهور هذه الآية، لا فقط أنه لا يشمل النساء وينفي دخول النساء، بل أيضا لا يشمل العلماء، ولا يشمل أهل الكتاب، ولا يشمل أي مورد غير مورد ماذا؟ غير المورد الذي أشارت إليه الروايات. من هنا أعزائي لابد أن نعرف ما هو الموقف إزاء هذه الروايات. هذه الروايات بالأمس أشرنا إليها، هناك باب عقده الكليني في الكافي، وباب عقده الصفار في بصائر الدرجات، وباب مفصل عقده صاحب البحار. أعزائي الأعزاء اللي يردون يراجعون، صاحب البحار أيضا أشار إليه، صاحب البحار في المجلد 23 بالأمس أشرنا إلى الكافي والبصائر، صاحب البحار أعزائي في المجلد 23 في الصفحة 172 أنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر، وأنهم المسؤولون، وأنه فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب. وهنا أعزائي إذا بالأمس أشرنا من بصائر الدرجات إذا 28 رواية، هنا يشير مولانا إلى 65 رواية. هسا من الكتب المعتبرة والكتب ماذا؟ غير المعتبرة. المهم أنه الروايات كما يدعى كثيرة أعزائي في هذا المجال. من هنا يوجد بحثان أعزائي، البحث الأول هو البحث السندي، البحث الثاني هو البحث الدلالي. أما البحث السندي فتوجد أقوال ثلاثة. القول الأول أنها جميعا ضعيفة السند ولا يمكن الاستناد إليها، وبهذا تسقط عن الاعتبار. الاتجاه الثاني أنها مستفيضة، فيها صحيحة السند ومستفيضة. الاتجاه الثالث أنها قطعية الصدور، وإن لم نقل أنها ماذا؟ متواترة. الأعزاء اللي يريدون يراجعون أعزائي بإمكانهم أن يرجعوا إلى فرائد الأصول أعزائي الجزء الأول صفحة 289. قال: وإن كان مع قطع النظر عن سياقها ففيه أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، بل في بصائر الدرجات أيضا عقد بابا لذلك، وذكر ما يجاوز أكثر من 20 رواية في هذا الباب. ومن هنا بعد يناقش هذا القول الآخر، ورد بعض مشائخنا اللي في الحاشية يقول هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول صفحة 597، رد هذه الأخبار بضعف ماذا؟ بضعف السند، بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي. الشيخ يناقش هذا، يقول هذا كلام غير تام، والحق كلام غير تام، وفيه نظر، لأن روايتين منها صحيحتان، وهما رواية محمد بن مسلم والوشاء، ورواية هاي روايتين، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة. هاي ايش قد صارت؟ 3 روايات، بل لعله أكثر من ذلك. هذا من القول الأول أو القول الثاني. القول الثالث أعزائي ما ذكره صاحب التعليق على كتاب بحر الفوائد في شرح الفرائد، يعني السيد محمد حسن الموسوي، اللي يقول بأنه فيه تعليقات كذا، ويشير في المجلد الثاني أعزائي صفحة 207. التفتوا جيدا، الاشتياني عندما يصل إلى الروايات هكذا يعبر، يقول: ولكن لا يخفى عليك أن الاستشهاد بالأخبار المذكورة لإرادة خصوص الأئمة من أهل الذكر مع عدم قطعية صدور الأخبار وإن بلغت حد الاستفاضة. التفت جيدا، لا يجوز قطعا. وهي مبنى دقيق، يقول بأن الروايات وإن كانت صحيحة بلغت حد الاستفاضة، ولكن لا تخرج عن كونها أخبار أحد، ومع كونها أخبار أحد لا يمكن رفع اليد عن الظهور القرآني بأخبار الأحد وإن كانت صحيحة ومعتبرة ومستفيضة. هذا أصل قرآني أو في علوم القرآن. بعد أنت لا تقول لي بهذا الإطلاق القرآني نقيده بخبر الواحد، لا، بعد لا يقيد بإطلاقه بخبر واحد، وإنما لابد أن نقطع بالصدور. هسا القطع بالصدور إما من خلال التواتر، وإما ماذا؟ وإما من خلال جمع القرائن. وعلى هذا الأساس، على هذا المبنى، فإذا لم نقبل أن هذه الروايات قطعية الصدور وإن كانت صحيحة مستفيضة، بعد لا يمكن رفع اليد عن الظاهر القرآني. هذا بحث مهم، وهذا ما أسسنا له فيما سبق، وهنا يشير إليه من؟ الاشتياني مولانا. يقول: لكن لا يخفى عليك أن الاستشهاد بالأخبار المذكورة لإرادة خصوص الأئمة، يعني حصر أهل الذكر بالأئمة من أهل الذكر مع عدم قطعية صدور الأخبار وإن بلغت حد الاستفاضة، لا يجوز قطعان حسب ما عرفت مرارا أن الاستعانة إلى آخره. هنا المعلق يقول هذا التعبير لا يخلو من جفاء. لماذا؟ لأنه الروايات، عشرات الروايات قرأناها، فإن قطعية صدور الأخبار المزبورة في المقام ولو في الجملة مما لا مجال لإنكارها إلا على وجه المكابرة. الاشتياني يكابر، يقول أنها ليست قطعية الصدور. المبنى مبنى مهم جدا أعزائي في هذا المجال. جيد، التفتوا لي جيدا. إذن من حيث السند أعزائي ما هي؟ ها؟ من حيث السند إما أن يدعى قطعية الصدور، وإما أن يدعى ماذا؟ ها؟ صحيحة ولكن مستفيضة. السؤال أما البحث الدلالي، هذا فيما يتعلق بهذا البحث. بعد أنت على المبنى إما أن تقطع بصدورها، وإما ماذا؟ وإما أن تقول أنها لا تفيد إلا أخبار الآحاد وإن كانت مستفيضة. أما البحث الدلالي فتوجد ثلاثة اتجاهات. ذكرنا بالأمس أننا عندما نصل إلى بحث قرآني نقف عنده حتى يتضح المنهج أعزائي في أي بحث قرآني، هكذا لا بد أن يحقق المطلب. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يعتقد، التفتوا جيدا، الذي يعتقد أن الآية بحسب سياقها وإن كانت واردة في علماء أهل الكتاب، والمراد من أهل الكتاب من أهل الذكر من؟ علماء أهل الكتاب، إلا أنها بصدد تأسيس قاعدة عامة لا تأسيسية بل ماذا؟ بل إمضائية لما هو المرتكز عند العقلاء. إذن فالمورد وإن كان بحسب الظاهر مرتبط بعلماء أهل الكتاب، إلا أنه ماذا؟ إرشاد لقاعدة كلية. وعلى هذا الأساس فما ورد في الروايات من بيان، التفتوا إلى النقطة، من بيان نحن أهل الذكر أو آل محمد صلى الله عليه وآله هم أهل الذكر، هذا لبيان ماذا؟ لبيان المصداق، بل لبيان الفرد الأكمل ماذا؟ من مصاديق الآية المباركة. فإن قلت، التفتوا جيدا، ماذا نفعل بالروايات الدالة على الحصر؟ جوابه سيأتي. الآن نحن وهذه الرواية، هذا المبنى أعزائي أشار إليه السيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ بهجة أعزائي. السيد الخوئي بإمكان الأعزاء يراجعون أعزائي، السيد الخوئي في المصباح أعزائي، في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 189 قال أعزائي، التفتوا جيدا، قال ولا ينافي ذلك، فإن ولا ينافي ذلك ما في الأخبار من أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة، لأن أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ويختلف باختلاف الموارد، فلكل زمان مصداقه الخاص به. عند ذلك يقول ومن هنا فلا بد من السؤال منهم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، كما أن أهل الذكر في زمان الغيبة هم الرواة بالنسبة إلى الفقهاء، والفقهاء بالنسبة إلى العوام، والمعنى واحد في الجميع، إنما الاختلاف في المصاديق بحسب ماذا؟ موارد. هذا كلام السيد الخوي أعزائي. وقريب منه أعزائي السيد، وقريب منه السيد الروحاني أعزائي في منتقى الأصول المجلد الرابع صفحة 293، والجواب أن التفسير بمثل ذلك، يعني ما ورد في النصوص أن أهل الذكر هم من؟ هم أهل البيت، يرجع إلى بيان المصاديق لا بيان المعنى المراد على سبيل الحاصر. وهذه نقطة أساسية أعزائي اللي احنا مرارا ذكرناها، روايات أهل البيت لا بد أن نميز بينها، ما هو بصدد بيان المصداق وما هو بصدد بيان التفسير. ولهذا هذا التعبير التفسير بالمأثور هذا مسامحة أعزائي، في الأعم الأغلب في كلمات أئمة أهل البيت ليس تفسيرا بل بيان للمصداق، ولكنه مجازا وتسامحا يقال التفسير بالمأثور. جيد، ففي زمانهم يكونون هم مصداق أهل الذكر الذي ينبغي السؤال منهم، ومثل ذلك كثير في تفسير الآيات الواردة في النصوص، فراجع، وهو أمر متداول عرفا، فقد سأل أحد آخر عن شيء فيجيبه بالإشارة إلى أحد مصادقه فتدبر. التفتوا جيدا. وهكذا أعزائي، وهذا ما أشار إليه الشيخ بهجة أعزائي، مباحث الأصول الجزء الثالث، محمد تقي بهجة أعزائي الجزء الثالث صفحة 273، يقول: ومما ذكرنا ظهر أن المراد من آية السؤال الشريفة هو إرجاع الجاهل إلى العالم، يعني إشارة إلى الارتكاز العقلائي، وأن خصوصية المورد بالعلم، المورد ما هو؟ ها؟ المورد ما هو؟ وهو أنه تحصيل العلم في النبوة وإن كان في أصول الدين، وأن خصوصية المورد بالعلم بما في التوراة مثلا من علائم النبوة، أن هذه الخصوصية غير مخصصة، لا تخصص، وإن كان مورد الآية سياق الآية مرتبط بعلائم نبوة نبينا، كما أن هذا المورد لا يخصص كذلك الروايات لا تخصص، خلافا لما قرأناه بالأمس من سيد محمد سعيد الحكيم اللي قال شنو ماذا؟ نرفع اليد عن ظهور الآية. كما أن التفسير بالأئمة لأنهم الأعلم بالحلال والحرام في الأعصار المتأخرة عن عصر النبي، فكل علم ينتهي إليهم ولو بالواسطة، واضح صار؟ يقول: كما أن ذاك لا يخصص، كذلك التفسير بالأئمة ماذا؟ لا يخصص. هذا دليله ما هو أعزائي؟ التفتوا جيدا، دليله ما هو أعزائي؟ دليله أنه لو حصرنا الآية مصداق الآية بأهل البيت، هذا لازمه أنه مورد الآية يكون ساقطا عن الاعتبار، لأن مورد الآية ما هو؟ ها؟ مورد الآية ما هو؟ علماء أهل الكتاب، اسألوهم أن الأنبياء كانوا بشرا أو لم يكونوا بشرا. التفتوا جيدا، وقد ذكروا في محله، اللي ما عنده تخصص في علم القرآن هكذا يصير، وقد ذكروا في محله أن مورد الآية نص لا شنو؟ ها؟ ظهور. مو أن الآية ظاهرة في أهل الكتاب، بل الآية ماذا؟ نص. إذن الرواية التي تحصرها في أهل البيت مخالفة للظاهر لو مخالفة للنص القرآني؟ ما أدري، واضح صار؟ واضح صار؟ قلت لكم بأنه اللي ما يشتغل قرآن كل عمره يخلي في كتاب الفقه، النتيجة هذا الذي يحدث مولانا. شوفوا عزائي العبارة شنو هي، يقول: لا بد من رفع اليد، هاي سيد الحكيم محمد سعيد الحكيم في المحكم، لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية البدوي. سيدنا هذا مو ظهور بدوي، وإنما هو ماذا؟ مورد الآية، ما هو أهل الكتاب، وحصرها في أهل البيت يعني إلغاء ماذا؟ ها؟ إلغاء مورد الآية. هذا ماذا تفعل له؟ في النتيجة أنت تقبل أن الآية بصدد ماذا؟ ها؟ تقول أنت تصرح، الآن سأقرأ لكم، يصرح أن ظهور الآية ما هو؟ عام. التفتوا جيدا، تعالوا صفحة 253 أعزائي. فإنه ظاهر في أن وظيفة الجاهل السؤال من العالم، فيكون دالا على إمضاء سيرة العقلاء على قبول لورودها في مقام الاحتجاج على الكفار وإبطال زعمهم في امتناع بعث البشر، فإن مقام الاحتجاج لا يناسب اللجوء للقضايا التعبدية، بل ينبغي الاستعانة بالقضايا الارتكازية، كما يظهر اندفاع كذا ومثله في الإشكال كذا فإنه يندفع كذا. وإذن أنت تقبل بأن الآية مو ظاهرة، بل هي ماذا؟ عامة التفت، عامة في كل جاهل وعالم، ولكن موردها ظهور لو موردها نص، ها؟ شمول كل ظاهر لمورده بنحو ال... شنو؟ بنحو النص، وهذا ما ذكرناه مرارا. واضح صار أعزائي؟ إذن الاتجاه هذا مضافا، هذا مضافا أعزائي أساسا لا معنى الآية بعد، لا معنى لها. لماذا؟ التفتوا جيدا، هذا استدلال آخر. الآية ماذا تقول؟ ماذا قرأنا بالأمس أعزائي في سورة النحل؟ التفتوا لي جيدا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا خطاب لمن؟ وما أرسلنا من قبلك إلا، خطاب لمن؟ خطاب قلنا شأن نزولها لمن؟ للمشركين الذين كانوا يشككون أنه كيف يمكن بشر أن يكون بشرا وأن يكون ماذا؟ رسولا يوحى إليه. قال أنتم ارجعوا إلى مراجعكم الذين تطمئنون إليهم يا مشركين. من ترجعون إليهم؟ أهل الكتاب الذين كثر في بني إسرائيل ماذا؟ الأنبياء. اسألوهم هل كانوا بشرا أو لم يكونوا بشرا؟ ما أدري، واضح بينك وبين الله من المنطقي الذي يشكك في النبي أن نقول له ارجع إلى أهل بيت النبي اسأل مولانا، هذا نبي لمولانا، هذا منطقي مولانا. أساسا لا معنى لأن نقول بأن الآية مرتبطة. ولذا السيد الخوئي وجملة من الأعلام قالوا أعزائي هذا المعنى الذي أشرنا إليه، قال ففي مقام إثبات النبوة الخاصة وهي نبوة نبينا بما وصف الله نبيه في الكتب السماوية يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى، ولا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة لأن الإمامة فرع النبوة، فكيف يمكن إثبات النبوة بالسؤال عن الإمام الذي تثبت إمامته بنص من النبوة من النبي؟ أولا ثبت العرش ثم ماذا؟ ثم انقوش. أنت ثبت نبوة النبي حتى تسأل أن أوصياءه كلامهم حجة أو ليس بحجة؟ واضح صار أعزائي، هذا هو الاتجاه الأول الذي أشرنا إليه أعزائي مع دليله. والنصوص الروائية أعزائي التفتوا جيدا، كثير من النصوص الروائية ظاهرة أيضا في أنها لبيان المصداق وليست لإثبات الحاصر. الأعز بإمكانهم أن يرجعوا إلى الكافي وإلى البصائر، أنا بعد ما أحتاج في البصائر الأخوة يراجعون، الكافي فقط أكتفي لأنه روايات هناك معتبرة جملة منها. التفتوا لي جيدا، هناك تعالوا معنا إلى الرواية الأولى، الرواية قوله عز وجل وإنه لذكر لك، قال أبو جعفر نحن قومه ونحن المسؤولون. جيد جدا، من ينكر ذلك؟ حتى كل علماء المسلمين لو تسألهم أن الصادق هل هو من أهل الذكر لا يقول نعم، ولهذا تتلمذوا ماذا على يده، ما في مشكلة، ولكنه حصرا وليس إلا هذا من أين؟ هاي الرواية الأولى. الرواية الرابعة أعزائي التفتوا جيدا، عن أبي عبد الله في قول الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فرسول الله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. بل احنا بنقبل، اكو احد منكم، اكو احد من علماء المسلمين ينكر ان اهل بيت النبي آل النبي هم من اهل الذكر؟ لا، لا ينكر احد ذلك، كلهم يقولون بانهم هؤلاء. نعم اشكالهم ما هو؟ التفت جيد، إشكالهم أنت تقول أنه قوله حجة على حد حجية قول رسول الله، يقول لا لم تثبت لي عصمته، أو قولكم أنه لا بد أن يسألوا ولا يسأل ماذا غيرهم، هذا لا يخرج من الرواية. إذا كنا نحن والآية فهي عامة، نحن والروايات فهي ماذا؟ ها؟ لا أريد أقول تدل على المصداقية، ولكن لا دلالة فيها على الحصر أعزاء. هاي من الرواية الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الخامسة، عن أبي عبد الله في قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك، قال: الذكر القرآن، ونحن قومه ونحن المسؤول. الذكر ماذا؟ القرآن، لا إشكال. ولكنه الآية المباركة لا يمكن أن نقول أهل الذكر يعني أهل القرآن، اسألوا أهل القرآن أن هذا رسول الله، لا معنى له. الآية تبين مصداقا آخر بالقرينة التي أشرنا إليها، وهو أنه هو لا يصدق أن هذا قرآن حتى أنت تقول ماذا؟ اسألوا أهل القرآن. الرواية الثامنة أعزائي في هذا الباب، وهي روايات معتبرة داقرة، عن أبي الحسن الرضا قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين: على الأئمة من الفارض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتهم ما ليس علينا، أمرهم الله عز وجل أن يسألونا. يقينا احنا الذين اعتقدنا بإمامة أئمة أهل البيت، ووظيفتنا ماذا أعزائي؟ من نسأل؟ نسأل أحمد بن حنبل مولانا، نسأل الإمام الصادق، وظيفتنا أن نسأل الإمام الصادق، ولكن من أين الحاصرة؟ ما أدري، واضح صار؟ تعالوا معنا إلى الرواية بعدها اللي أيضا صحيحة السنة. كتبت إلى الرضا كتابا فكان في بعض ما كتب: قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر الذي إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: وما كان المؤمنون فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب. أصلا هذا في كلام السائل، والإمام يقره على هذا: علينا فرضت أن نسأل، وعليهم فرض الجواب أو لم يفرض. لا، لم يفرض، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب كما وردت في الرواية. هذا هو الاتجاه الأول أعزائي في المسألة. الاتجاه الثاني في المسألة أن الآية تفيد الحاصرة. بأي دليل؟ ها؟ بأي دليل؟ بحسب ظهور الآية لو بحسب منظار الرواية أعزائي، أي منهما؟ لو كنا نحن وظهور الآية فهي مرتبطة بمن؟ بأهل الكتاب. أما لو كنا نحن والنصوص الروائية فالآية ها مصداقها ماذا؟ منحصر بأهل البيت. انظروا شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ انظروا إلى الشيخ الأنصاري ماذا يقول أعزائي، تعالوا مرة أخرى إلى 289 أعزائي من الجزء الأول. يقول: إن الاستدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، هذا لا مجال للبحث فيه. وهذا ما ذكره جملة من أصحاب رسول الله، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: فإن المذكورة في سورة النحل. أما وإن كان مع قطع النظر عن السياق فبلحاظ الروايات منحصرة بمن؟ بأهل البيت عليهم. ولهذا وقرأنا بعد مرتين ثلاث أربع نقرأ مولانا، ولهذا تجد كما قرأنا أنه سيد محمد سعيد الحكيم ماذا يقول؟ التفت جيدا، ماذا يقول؟ يقول أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الآية. هذا معناه أنه يقر أن المقتضي عام له خاص، ولكنه نحكم ماذا؟ شنو نحكم؟ نحكم ظهور الرواية، لا نحكم شنو؟ ظهور الآية. خلي ذهنك يمي، وهنا المغالطة، خلي ذهنكم يمي جيد. نريد أن نسلم مع بعض الأعلام أن هذه الروايات قطعية شنو؟ الصدور. ونسلم معكم أن الآية ليست نصا في موردها بل ظاهرته، هم سلمنا، ومع ذلك لا يمكن رفع اليد عن ظاهر القرآن. لماذا؟ خلي ذهنكم رجاء دققوا، وهذه من المغالطات الشائعة. وهي أن قطعية الصدور مرتبط بالسناد، ونحن كلامنا أن مدلول هذا الصادر ما هو، مو أنه صادر أو ليس بصادر. ما أدري واضح ولا؟ هؤلاء تصوروا إذا كان السند قطعيا فالدلالة ماذا؟ ها؟ قطعية. توجد ملازمة أو لا توجد؟ لا توجد ملازمة. سيدنا أو من يقول بالحاصرة عليه أن يبين أن الدلالة أيضا ما هي؟ حصرية، لا أنه ينقل لي رواية من 50 رواية. فإن متنها بعد قطعي لو ظني، ظني ولا، فأنت بين الظني الدلالة القرآنية وظني الدلالة ماذا؟ الروائية. لماذا تقدم ظني الدلالة الروائية على الدلالة القرآنية؟ ما أدري واضح ولا. وهذا كم له نظير. مولانا حديث الغدير قطعي الصدور. نعم أنا وأنت من نحن نعلم أكو شك في حديث الغدير مولانا، ولكن متنه شنو؟ هم قطعي الصدور؟ ها؟ كم اختلاف أكو في المتن وفي الدلالة؟ فإذا لا ينفعنا كثيرا حديث الثقلين ما هو؟ ها؟ قطعي الصدور. أنا ما أعلم حديث الثقلين قطعي الصدور، ولكن يوجد فيه ولن يفترق حتى يرد علي الحوض أو لا يوجد. هذا مقطعي أو ليس بقطعي؟ وهذا ظني هذا، لأنه بعض الروايات أحد قالت ماذا؟ ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وهذا هو الخطأ، وهو أنه نعلم يقينا أنها صادرة. نعم من حيث السند أنا ما أعلم أنه صدر من أهل البيت شيء في ذيل هذه الآية، ولكن ما الذي صدر؟ ها؟ ما هو الصادر؟ هذا هو البحث فيه، لأنه يوجد بحثان، بحث سندي وبحث ماذا؟ دلالي. وأنتم قفزتم من شنو؟ من البحث السندي إلى البحث الدلالي، وهذه مغالطة. ما أدري واضح صار أعزائي. ومن هنا أعزائي ما ذكره السيد الحكيم، ما ذكره الشيخ الأنصاري على فرض تنزلنا على الإشكالات السابقة، هذا الإشكال موجود، وهو أنه الروايات التي ذكرت اللي نقطع بصدور بعضها في الجملة بنحو العلم الإجمالي، ولكنها بعضها دالة على الحصر وبعضها ماذا؟ ليست دالة على الحصر. فماذا نفعل؟ ما هو العمل؟ ها؟ في تعارض الروايات ماذا نفعل؟ لابد من إرجاعها أو عرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. وعند عرضها على القرآن الكريم ظاهر القرآن ينسجم مع الحاصر لو مع المصداق؟ مع المصداق. إذن حتى لو سلمنا وجود روايات دالة على الحاصر نرفع اليد عنها لمعارضتها لما هو موافق للقرآن، والدال على الحاصر مخالف ماذا؟ للظاهر القرآن. ما أدري واضح صار أعزائي. إذن بالكم وإياكم تؤخذوا من الناحية العلمية، تشك في صدورها؟ لا لا أشك في صدورها، ولكن الشك في الصدور شيء سندا، وأن الدلالة الصادرة ماذا؟ ها؟ شيء آخر. وهذا عادة ما يقع في المحاججة مع الآخر. يقول أهل السنة يعتقدون أن حديث الثقلين ما هو؟ ها؟ قطعي الصدور، أصلا متواتر. أنا معكم، ولكن بأي صيغة متواتر؟ ها؟ واللطيف أن بعضهم يقول واردة في صحيح مسلم. بلي واردة في صحيح مسلم، ولكن اللي وارد في صحيح مسلم الله الله في أهل بيتي، ما بي وأنه ما لن يفترق. يقول بالكم هذول أهل بيتي، احترموهم، حب ودوهم، لا تؤذوهم. بلي هم أهل السنة يقولون عندنا خلاف في هذا. أنتم تقولون أساسا لا مرجعية دينية إلا بعد ما بعد رسول الله إلا من؟ إلا أهل البيت. وفي حديث مسلم لم يرد هذا. ما أدري واضح؟ مع أننا نقطع أن هذا الحديث وارد عن من؟ عن رسول الله. فقطعية الصدور شيء، وماذا صدر في الدلالة ماذا؟ شيء آخر. هذا همتنا الجواب. طبعا يكون في علم الأعزة هؤلاء لا يوجد عندهم إلا روايات قليلة جدا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الحصر، ولكن أهمها هذه الرواية التي قرأناها مرارا وتكرارا أعزائي في صفحة 200، وهي الرواية التي قال عن صحيح مسلم قال إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إنهم اليهود والنصارى قال إذن يدعوكم إلى دين دينهم. قال بيده إلى صدره نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. هذه مو فقط دالة على الحصر بل نافية ماذا لشمولها لي. سؤال إن شاء الله بعد ذلك سيأتي إلى هذا البحث أنه يجوز سؤال أهل الكتاب، القرآن أجاز سؤال أهل الكتاب أم لم يجز مولانا؟ فهاي الرواية على فرض صدورها مخالفة لأي شيء مولانا، مخالفة مو لأهل الآية القرآنية، مخالفة لآيات قرآنية كما سنشير إليه، فلا تستعجلوا. الاتجاه الثالث، خلي ذهنكم بعد هذا الاتجاه هو تفريطي مولانا، هو تفريطي. يقول أولاً أن الآية لا قاعدة عامة فيها، أصلا مختصة بأهل الكتاب. إحنا ماذا قلنا؟ قلنا عامة من مصادقها ماذا؟ سؤال أهل الكتاب. لا، هذا الاتجاه الثالث مولانا، أنا يقين عندي هذا ذهنك راح يروح إلى ما أدري وين، لا سيتضح من قائل بها. يقول لا، قرائن داخلية في الآية أن الآية حصرا مرتبطة بعلماء أهل الكتاب، والمراد من الذكر يعني كتب أهل الكتاب، والمراد من أهل الذكر يعني علماء من؟ أهل الكتاب، ولا إطلاق لغير موردها، مو فقط مولانا تشمل أهل البيت، لا تشمل أهل البيت ولا تشمل العلماء ولا تشمل الرواة ولا تشمل من قال لكم الذكر يعني العلم، هذا من أين جئتم به؟ أنتم إشكاليتكم من هنا بدأت، أنكم فرضتم الذكر يعني ماذا؟ العلم، فقلتم فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل العلم، ثم فاسألوهم في ماذا؟ قد قلتم أن المتعلق محذوف، فاسألوا في ماذا؟ وحذف المتعلق يدل على العموم. احنا كلتا هاتين القريدتين ننقضها نقضا واضحا من النص القرآني. من أعزائي؟ شهيد الصدر رحمة الله تعالى، شهيد الصدر يقول هذه الآية أصلا أجنبية عما ذكر في الروايات وما ذكر في كلمات الآخرين. تعالوا معنا إلى السيد الحائري في الجزء الثاني أعزائي مباحث الأصول، الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة أعزائي 476، هناك يقول مقتضى سياق الآية وملاحظة مقطعها الواقعي في هذه الآية هو أنها، هذه الآية والمقطع فاسألوا أهل الذكر، هو أنها في مقام الاحتجاج مع الخصم الجاهل بأصول النبوة، أنه النبي المرسل والنبي يمكن أن يكون بشرا، أو مع المعركة على هذه المنكر لنبوة الرسول المتخيل أن الرسول ينبغي أن يكون من جنس آخر غير الإنسان، فهذا الأمر فاسألوه ليس صادرا من المولى بما هو مولى ومتقمصا قميص المولوية حتى يكون تأسيسا لقاعدة أو إرشادا ماذا لمرتكز عقلائي، ما أدري واضح، كي يحمل على الأمر المولوي، وإنما هو صادر منه بما هو مباحث ومحاج مع الخصم المنكر لرسالة الرسول. الآية في مقام الجدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. هو من الطرف الآخر يقبل أن هؤلاء لهم المرجعية أو لا يقبل أهل الكتاب، سرعة أسألهم تأتي القضية. مو أنه هذا قبول برأي ماذا؟ برأي أهل الكتاب، حتى تقول بأنه كيف يقول القرآن ارجعوا إلى علماء أهل الكتاب. أنا باعتباري معك، أنتم تعلمون في باب الجدل ماذا؟ ليس البحث أنه مطابق للواقع أو غير مطابق، وإنما البحث أن الطرف الآخر يقبل أو لا يقبل، ومحاج مع الخصم المنكر رأس الرسول، فلا يدل على إيجاب السؤال كي يدل على إيجاب القبول. فإن قلت أن متعلق السؤال في الآية محذوف، فاسألوا أهل الذكر، ما هو أسألوهم في ماذا؟ اسألوهم في ماذا؟ فتقول حذف المتعلق يدل على العموم. الجواب يقول ولكن الواقع أن هناك قرينة تعين المحذوف في المقام، ولا يمكن التمسك بحذف المتعلق يدل على العموم، وهي سياق الآية وتفريعها بالفاء على قوله ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهذه قرينة على أن السؤال يكون عن هذا المطلب، وهو كون الرسل السابقين من جنس البشر وعدمه دفعا لكلام الخصم المنكر لرسالة الرسول. وضع ثالثا على هذا الأساس، على هاتين القرينتين، التفتوا جيدا، فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا من أعزى، ها اسألوا من أهل من العلماء، الذكر ما هو يعني الرسالات السابقة، يعني الكتب السابقة. أن الظاهر أن المقصود بالذكر هو الرسالة والدين لا العلم. يا دين، ها بقرب القرينتين السابقتين مراد يعني أصحاب دين السابقين، فإنه كثيرا ما يطلق في القرآن الكريم على الرسالة باعتبار كونها مذكرة للإنسان أعزائي. ثم يقول والشاهد على ما أقول، التفتوا جيدا، والشاهد على ماذا أقول فيما يتعلق بآية أخرى أعزائي، وهي آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا، لأن الآية هنا في سورة النحل ماذا تقول؟ إن كنتم لا تعلمون بماذا؟ شنو؟ بالبينات. الزبر واضح، أما البينات ما هي؟ يقول المراد من البينات إشارة إلى أدلة واضحة معينة معهودة، وهي التبشيرات الثابتة في الكتب السابقة عند الأنبياء. اسألوا اسألوا. فالآية لا هي مختصة بأهل البيت، ولا هي عامة تشمل ماذا؟ أهل البيت، وإنما هي مختصة بمن أعزائي؟ بعلماء أهل الكتاب. سيدنا ماذا نفعل بعد بالروايات، خصوصا إذا بنينا على أنها قطعية شنو الصدور، بغض النظر عن الدلالة، في النتيجة توجد 20 30 40. ولهذا طبعا هذا البحث بكامله محذوف، هاي في تقرات السيد الحائري، ولكن هذا البحث بكامله محذوف في تقرات من؟ في تقرات السيد الهاشمي أعزائي. هسه لا أعلم أن السيد لم يبحثها في الدورة الثانية، أنا مو بذهني، ولكنه جدا مختصرة في نصف صفحة مولانا، معنا حدود 20 صفحة أو 15 صفحة سيد باحث. هناك أعزائي في المجلد الرابع صفحة 383 الاستدلال بآية الذكر، هاي صفحة مولانا ونصف مولانا. يقول وبما ذكرنا ظهر أن المراد من الذكر هو الكتاب، يا كتاب كتب السابقين، والدين، وقد استعمل في القرآن الكريم بهذا المعنى، حيث أطلق على الكتاب الكريم وعلى التوراة في عدة مواضع. وأما ما ورد في تفسيرها من أن المراد بأهل الذكر الأئمة، ماذا تفعل؟ فلا شك في أنهم هم أهل الذكر الحقيقيين، التفت، ورثة كل الرسالات، هذا كله صحيح، ولكن هي لا علاقة لها بالآية المباركة. إلا أن هذا من التفسير بالباطن لا الظاهر، وإلا فلا معنى ولا مناسبة في إرجاع المشككين في نبوة النبي إلى الأئمة لإثبات حقانية الرسول ودفع شبهة بشريتهم، لا معنى له. سؤال: ما مقصود هذا تفسير بالباطن؟ الجواب: يعني أنه ينسجم مع ظاهر الآية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. هسه تقول الأئمة يقول نرجع علمها إلى إليهم عليهم أفضل، وإلا بحسب القواعد التي أعطوها بأيدينا وقالوا لنا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، نحن عندما نعرض ينسجم مع الظاهر القرآني أو لا ينسجم، أعزائي، بل مخالف للنص القرآني. هذا من الاتجاه الثالث. واضح صار يا مولانا؟ واضح صار؟ طبعا على المباني اللي احنا ننتخبها نقول لا، احنا نعتقد بالاتجاه الاول، وهو انه في النتيجة القرآن الكريم لا يشير الى امر ارتكازي، وهذه الروايات لبيان المصداق لا لامر اخر. جيد، يوجد بالاضافة الى ذلك اعزائي إشكالان متنيان آخران. خلوا ذهنكم يمي أعزائي، إذا ترجعون إلى الكافي أعزائي، وين الكافي؟ بالي التفت جيدا، الكافي المجلد الأول صفحة 525، الرواية هذه عن أبي جعفر وهي صحيحة السند أعزائي، وهي التي استند إليها سيدنا محمد سعيد الحكيم لإثبات الحصر. عن أبي جعفر قال: إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنهم اليهود والنصارى، قال إذن يدعونكم إلى دينهم، يعني نهي من الأئمة للرجوع إلى من؟ إلى علماء أهل الكتاب. قال ثم قال بيده إلى صدره. سؤال: لا يجوز الرجوع إلى أهل الكتاب؟ لو يجوز تعالوا إلى سورة يونس مولانا الآية 94، اقرأ: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإذا يجوز الرجوع إلى علماء أهل الكتاب أو لا يجوز؟ والله ما أدري، أنا أخذ هاي الرواية هذه أنهم لا يجوز الرجوع إلى اليهود والنصارى لو هاي الآية، شو نسوي؟ تعالوا معنا مولانا إلى الآية 101 من سورة الإسراء. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. منو لابد يسأل؟ رسول الله أو قومه في النتيجة هؤلاء المخاطبون. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحور. وكم آية في القرآن أرجع إلى من؟ ها؟ إلى أهل الكتاب. وماذا نفعل؟ الجواب عزيزي أعزائي، هؤلاء خلطوا، هسه هذا الراوي خلط، أنا ما أتهم الرواية، عرفت شو؟ خلطوا بين أمرين، بين أن اسألوا أهل الكتاب لتأخذوا دينكم منهم، خبل يدعونهم إلى يدعونكم إلى دينهم. تسأل المسيح عالم المسيح تقول له أي دين أتدين؟ ماذا يقول لك؟ بالمسيح. اسأل اليهودي أي دين أتدين؟ ها؟ يقول لك اليهودي، هذا كم يقول البوذي. وأخرى لا في مقام المحاججة والجدال بالتي هي أحسن، والآية في المقام الثاني لا في المقام الأول. الأول. هذا الخلط بين نوعين من السؤال. هسه أنا هذا السائل دي يقول عن أبي جعفر أن من عندنا قال قال أنهم اليهود، قال الإمام إذن يدعونكم إلى دينهم. الرواية الرواية أنا أتصور أن الراوي خلط بين نوعين ماذا من السؤال. هسه لعله كان دا يسأل أنه يحق لي أن أخذ ديني منهم، الإمام قال لا يجوز لك أن تأخذ ماذا دينك منهم، فلا علاقة له بمحل الكلام. أعزائي ما أدري واضح المسألة، وهذا كم له نظير. أعزائي الآن أنت في باب العلوم الطبيعية اللي يقبلها الآخر، هو يقبلها، يعني يقول بأن الفيزياء تقول كذا ويقبل بعلماء، قل على أساس كلمات علمائك بالتي جادلهم بالتي هي أحسن أنت تقبل هذا المعنى، وهذا يدل على كذا. هذا من قبيل أعزائي، أنت ما ترجع إلى صحيح البخاري، ما ترجع إلى صحيح مسلم، ما ترجع إلى مسانيد القوم، إلى سنن القوم، هذا لأنها حجة عليك أو لأنك تريد ماذا أن تحتج عليهم. أي منهما؟ القرآن الكريم يقول ارجعوا إلى أهل الكتاب للاحتجاج على المشركين، مو لبيان حجية ماذا أقوالهم. ما أدري واضح صار؟ هذا الإشكال المتني الأول بغض النظر عن الإشكال السندي. أصلا هاي الرواية من حيث الدلالة فيها إشكال، وهي مخالفة للآيات القرآنية فساقطة عن الاعتبار. هسه إشكالات أخرى موجودة على القائلين بالحصر أعزائي إن شاء الله تأتي بعد، والحمد لله رب العالمين.